لحرص الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن سر بقاء الدول يعود إلى ما تملكه من أسباب القوة. وقال اللواء سلامي خلال مراسم إضافة معدات جديدة للبحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن البلدان يمكنها أن تكون آمنة والبقاء في المعادلة الدولية إذا كانت قوية، مشيرا إلى أن إيران ومن أجل البقاء في عالم تحكمه القوى الاستعمارية تتحرك من منطلق القوة حتى يقبل العالم منطقها. وأكد سلامي أهمية تطوير الأسلحة والمعدات الدفاعية الإيرانية في البحر، مشيرا إلى التقدم المحرز في مجال سرعة القطع البحرية وتحقيق قدرات دفاع جوي واسعة النطاق في البحر. أصيب عشرات المستوطنين بعضهم بحالة خطرة جراء عملية دهس وطعن مزدوجة قرب مدينة الأخضيرة شمال فلسطين المحتلة. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن سيارة صدمت عدة أشخاص عند إحدى الطرق في الخضيرة الواقعة في مدينة حيفا، مشيرة إلى تعرض عنصرين من شرطة الاحتلال للطعن خلال الهجوم. هذا وارتقى منفذ العملية شهيدا برصاص الاحتلال بعد قطعه مئات الأمتار بمركبته ليصطدم بدورية لشرطة الاحتلال بعد تنفيذ العملية. ومن جهتها اعتبرت حركة حماس العملية ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية واستمراره بعملية تهويد للمقدسات الإسلامية خاصة المسجدين الأقصى والإبراهيمي. أبدت حركة حماس استعدادها لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. واعتبرت الحركة التفاوض والالتزام ببنود الاتفاق السبيلين الوحيدين للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وفي ذات السياق قالت مصادر أمريكية أن الوسطاء يسعون لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لعدة أسابيع. وكان كيان الاحتلال أفرج فجر اليوم عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق المعلن بالرغم من مماطلات الاحتلال مقابل تسليم جثث 4 أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى المقاومة. هذا وقد أوفت المقاومة الفلسطينية بالعهود التي قطعتها بتبييض سجون الاحتلال من الأسيرات والأطفال، فيما تواصل العمل على تحرير أصحاب الأحكام العالية. للمزيد من التفاصيل نتابع ما قاله الإعلامي باسل خير الدين.
ربما البارز في هذه العملية هي أن الاحتلال أرغم على الإفراج عن كل الأسيرات الفلسطينيات من قطاع غزة وكذلك عن كل الأطفال ما دون 18 عاما أيضا من قطاع غزة. وبالتالي المقاومة أوفت بوعدها وبعهودها التي قطعتها على أنفسها بأنها ستبيض السجون من النساء والأطفال في المرحلة الأولى كما هو واضح وكما تم في هذا اليوم. ربما تأخير الاحتلال للإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى لم يكن ذو قيمة طالما أنها حصلت في النهاية ولم ترضخ المقاومة ولم يحصل الاحتلال على أي ثمن جديد مقابل الإفراج عن هؤلاء الأسرى. لكن هؤلاء الأسرى الذين أخرهم الاحتلال وأراد الاحتلال أن يسرق الفرحة من قلوبهم وقلوب ذويهم الذين كانوا على مدار الأيام الماضية حنان بانتظارهم، استقبل الناس هنا الأسرى بالزمن الزغاريد والفرح والأشواق وبالأحضان التي ربما تعبر عن امتنان الناس والشارع الفلسطيني لهؤلاء الأسرى ولما قدموه الأسرى. ربما لفت أيضا أن عددا من كبار الأسرى مثل نائل البرغوثي ونضال زلوم وغيرهم من الأسرى، أولئك الذين ربما أكل الزمن عليهم وشرب داخل السجن لكن عزيمتهم ظلت كما هو واضح كان اليوم، كانت العزيمة كبيرة وقوية نائل البرغوثي ربما ما يزيد عن 40 سنة تقريبا داخل سجون الحديد الذي ينام عليه نائل قد صدئ وتغير عدة مرات طيلة الأربعة عقود الماضية، لكن عزيمة نائل لم تلن ولم تتغير، وإرادته وشوقه للحرية لم يتغير. يعني ربما أيضا اللافت في هذه الصفقة أن عددا كبيرا من أصحاب المؤبدات تم تحريرهم، وبالتالي المقاومة تفي بعهودها شيئا فشيئا بتحرير كافة أصحاب المؤبدات والأحكام عليها من سجون الاحتلال. هؤلاء للحظة معينة قبل هذا التاريخ ربما كان الاحتلال يقول وبالصوت المرتفع وبالصوت الملان: لن تخرجوا ولن تروا الشمس ولن تروا الحرية. اليوم يخرجون رغما عن أنف الاحتلال، هكذا تقول المقاومة بإرادة وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذين ضحى والذي قدم أبناءه وفلذات أكباده على مذبح الحرية من أجل الوصول إلى هذه اللحظة.
أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد وتسجيل إصابة في عدوان جديد للاحتلال استهدف مدينة الهرمل شرقي البلاد بخرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. وفي وقت سابق اليوم استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بذات المدينة، فيما ارتقى شهيد وأصيب آخر أمس الأربعاء أثر غارة مماثلة لمسيرة إسرائيلية على مركبة في طريق الهرمل القصر. كما استشهد شخصان وأصيب ثلاثة آخرون قبل يومين في غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جنتا في قضاء بعلبك شرقي لبنان. أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول أكثر من 30 شهيدا ومصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة أن جثامين الشهداء انتشلت من تحت أنقاض المنازل المدمرة، مضيفة أن الإصابات ناجمة عن انفجار مخلفات جيش الاحتلال الحربية أو خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. هذا وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 48,360 منذ بدء العدوان على غزة عام 2023. وصفت حركة حماس التصريحات الأخيرة لوزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس بالمضللة وليس لها أساس من الصحة. وأوضحت الحركة أن مزاعم كاتس تأتي في سياق محاولات الاحتلال التنصل من التزاماته بقرار وقف إطلاق النار، معتبرة ادعاءه إبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر التي تعرف بمحور فيلادلفيا كمنطقة عازلة انتهاكا لبنود الاتفاق وصفقة التبادل. وكان وزير حرب الاحتلال زعم بأن حماس خططت لشن هجمات على جنود الكيان ومستوطناته خلال فترة وقف إطلاق النار. ختام النشرة والعناوين الرئيسية: اللواء سلام يؤكد تحرك إيران من منطلق القوة في عالم تحكمه القوى الاستعمارية. إصابة 10 مستوطنين بعملية دهس وطعن مزدوجة شمال الأراضي المحتلة. واستشهاد مدني وإصابة آخر بعدوان الاحتلال على مدينة الهرمل شرقية لبنان. شكرا لكرم المتابعة والسلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: إن الله سبحانه وضع الثواب على طاعته والعقاب على معصيته زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته. وقال سلام الله عليه: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، ومساجدهم يومئذ عامرة من البناء، خراب من الهدى، سكانها وعمارها شر أهل الأرض، منهم تخرج الفتنة وإليهم تأوي الخطيئة، يردون من شذ عنها فيها ويسوقون من تأخر عنها إليها. يقول الله سبحانه: فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تترك الحليم فيها حيران، وقد فعل، ونحن نستقيل الله عثرة الغفلة. وروي أنه عليه السلام قل ما اعتدل به المنبر إلا قال أمام الخطبة: أيها الناس، اتقوا الله، فما خلق امرؤ عبثا فيلهو، ولا ترك سدى فيلغو، وما دنياه التي تحسنت له بخلف من الآخرة التي قبحها سوء النظر عنده، وما المغرور الذي ظفر من الدنيا بأعلى همته كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهمته. وقال مولانا علي عليه السلام في نهج بلاغته: لا شرف أعلى من الإسلام، ولا عز أعز من التقوى، ولا معقل أحسن من الورع، ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا كنز أغنى من القناعة، ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة، والرغبة مفتاح النصب ومطية التعب، والحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحم في الذنوب، والشر جامع مساوئ العيوب. وقال عليه السلام لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه. يا جابر، من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام لله فيها بما يجب فيها عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء. وروى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث، أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد: إني سمعت عليا رفع الله درجته في الصالحين وأثابه ثواب الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه. ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. كان ذلك من كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج، عنوانها: صلاة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة علي عليه السلام، حديث عن صلاة علي. علي أول من صلى من المسلمين. ما قيمة الصلاة عند أمير المؤمنين عليه السلام؟ كم تعدل الصلاة عند علي عليه السلام؟ هناك مواقف، والعنوان الأهم حضور علي، خشوع علي في الصلاة. كيف يكون؟ بالنسبة أولا لاهتمامه بوقت الصلاة، لا يهتم بوقت الصلاة في الظروف الطبيعية فقط، لا، حتى في الظروف الغير طبيعية. شيء عند ثابت، الصلاة لا يعدلها شيء، هي أهم من كل شيء، فإذا لابد من الاهتمام بها في أول وقتها، في سفر أو حضر، في سلم أو في ميدان حرب. في كتاب إرشاد القلوب، كان علي عليه السلام يوما في حرب صفين مشتغلا بالحرب والقتال، وهو مع ذلك بين الصفين، مع كل هذا الحرب هو بين الصفين يرقب الشمس، يطالع الشمس، استوى الوقت أو ما استوى الوقت. فقال له ابن عباس، لأنه يعني في حرب واحد قاعد يطالع يراقب الوقت استوى أو ما استوى، شيء طبيعي هناك من يسأل عن هذا الموقف الذي وقفه أمير المؤمنين. فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا الفعل؟ وش قاعد تسوي؟ فقال عليه السلام: أنظروا إلى الزوال، أطالع استوى الزوال أو ما استوى حتى نصلي. فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صلاة؟ احنا في حرب الحين، لحظة مواجهة، وهل هذا وقت صلاة؟ إن عندنا لشغلا بالقتال عن الصلاة. الحين احنا مشتغلين بالقتال وهذا يشغلنا عن الصلاة. فقال عليه السلام: على ما نقاتلهم؟ احنا أساس الخلاف بيننا وبين ديلين ويش هو؟ هو الصلاة، ها؟ إقامة الصلاة، مو فقط هذا الركوع، فلسفة الصلاة. على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم على الصلاة. كان إذا حضر في تنبيه الغافلين موقف آخر، إنه علي عليه السلام كان إذا حضر وقت الصلاة ارتعدت فرائصه وتغير لونه، فسئل عن ذلك فقال: جاء وقت الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فلا أدري أأحسن أداء ما حملت أم لا. مسألة أخرى في علاقة أمير المؤمنين: يحترم الوقت، يهتم بالوقت. الأمر الآخر: يهتم بأن يكون حاضر في الصلاة، متوجه في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا النقل في المناقب لابن شهر آشوب عن ابن عباس، اسمعوا هذه، يقول: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ناقتان عظيمتان سمينتان. هدية جت، ثنتين ناقتين عظيمتان سمينتان. فقال للصحابة الرسول: هل فيكم أحد يصلي ركعتين بقيامهما وركوعهما وسجودهما ووضوئهما وخشوعهما لا يهتم فيهما من أمر الدنيا بشيء؟ ولا يحدث قلبه بفكر الدنيا. في أحد منكم بعطيه جائزة يصلي ركعتين بركوعهم بسجودهم بوضوءهم خشوعهم، يتوجه ما يحدث نفسه بأمر بشيء من أمر الدنيا، ما يروح باله ما يروح فكرة إلى شيء خارج الصلاة، يبقى هو ومع الله سبحانه وتعالى. يقول أهدي إليه إحدى هاتين الناقتين، اللي منكم أحد يقوم. فقالها مرة ومرتين وثلاثة لم يجبه أحد من أصحابه، يعرفون روحهم كانوا صادقين، ما حد قام وادعى، مع أنه ركعتين مو ركعات، لا ركعتين، كم تأخذ الركعتين؟ تأخذ ثلاث أربع دقيقتين. يقدر واحد طالعه من حيث الوقت من حيث الزمن مقدار كلش بسيط، وقت جدا بسيط، لكن يقدر في هالدقيقتين ينشد إلى الله، ها؟ إلى الصلاة، ما يروح مكان بعيد ولا يروح إلى أمر من أمور الدنيا. يقول قالها مرة ومرتين وثلاث لم يجبه أحد من أصحابه. فقام أمير المؤمنين فقال أنا يا رسول الله أصلي ركعتين، أكبر تكبيرة الأولى وإلى أن أسلم منها إلى التسليم، لا أحدث نفسي بشيء من أمر الدنيا. فقال يا علي صل، صلى الله عليك، قوم صل. الرسول يقول لأمير المؤمنين يلا قوم صل، صلى الله عليك. قام أمير المؤمنين فكبر أمير المؤمنين ودخل في الصلاة. فلما سلم من الركعتين، سلم وصل خلص التسليم، هبط جبرائيل، يعني خلص من الصلاة، هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك أعطه إحدى الناقتين، أعطى واحدة من الناقتين. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، يتكلم يا جبرائيل، يقول إني شارطته، يعني أنا اشترط على إنه يصلي ركعتين ما يحدث نفسه، إني شارطته أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما بشيء من الدنيا أعطيه إحدى الناقتين إن صلاهما. الرسول حين يقول لجبرائيل ترى أمير المؤمنين لما كان في التشهد قاعد يفكر في شيء، يفكر إنه ياخذ أي واحدة من الناقتين، فاشتغل تفكير أمير المؤمنين. هذا الرسول يقول له من؟ يقول له جبرائيل. فقال نعم، وإنه جلس في التشهد، جبرائيل يقول له محمد أمير المؤمنين جلس، وإنه جلس في التشهد فتفكر في نفسه أيهما يأخذ، قام يفكر في أثناء التشهد راح باله إلى الناقتين، يأخذ هذه لودي. جبرائيل يقول فقال جبرائيل يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك تفكر أيهما يأخذها أسمنها وأعظمها فيا حرى. يقول جبرائيل يقول لي صح، أمير المؤمنين كان يفكر ياخذ أي واحدة من الناقتين، وكان يفكر أن ياخذ الأسمن الأعظم ها الأكبر فينحرها ويتصدق بها لوجه الله. يقول فكان تفكره لله عز وجل لا لنفسه ولا للدنيا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطاه كليهما، مو بس واحدة، أعطى الناقتين. وأنزل الله فيه إن في ذلك لذكرى إلى آخر الآية، وهو شهيد يعني وأمير المؤمنين شاهد القلب لله في صلاته لا يتفكر فيها بشيء من أمر الدنيا. هذا أمير المؤمنين عليه السلام، جبرائيل يشهد له بذلك في الصلاة، يعني مدى علاقته الشديدة والكبيرة بالصلاة، ولا يفتر عن عبادته، وكان إذا توجه إلى الله تعالى توجه بكليته، كل شيء يتوجه، كل شيء يخشع، كلامه ها ذكره فيه خشوع، جوارحه تخشع لله سبحانه وتعالى، قلبه خاشع لله سبحانه وتعالى، توجه بكليته وانقطع نظره عن الدنيا وما فيها، حتى أنه يبقى لا يدرك الألم. يقولون كان أمير المؤمنين الألم ما يشعر به في أثناء الصلاة، لأنهم كانوا إذا أرادوا إخراج الحديد والنشاب من جسده الشريف تركوه خلوه إلين ما يصلي، فإذا اشتغل بالصلاة وأقبل إلى الله تعالى أخرجوا الحديد من جسده ولم يحس، فإذا فرغ من صلاته يرى ذلك فيقول لولده الإمام الحسن عليه السلام: إن هي إلا فعلتك يا حسن. أيضا في المحجة البيضاء آخر شيء ينسب إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه وقع في رجله نصل، دخل شيء في رجله فلم يمكن من إخراجه، ما قدروا يطلعونه، فقالت فاطمة عليها السلام: أخرجوه في حال صلاة، إذا اشتغل بالصلاة طلعوا، فإنه لا يحس بما يجري عليه حينئذ. فأخرج وهو عليه السلام في صلاته. وهذه علاقة أمير المؤمنين عليه السلام بالصلاة، مدى اهتمامه بالصلاة ومدى خشوعه وحضور قلبه تنكر. غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وصل على محمد وآله.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من ننخى أدري برالي. قلبي بحكمه وعدله أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنه ومال، راضي وقانع بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، املك صحتي واهلي وناسي، وحي ما ميت بعد احساسي، راضي بكل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من انسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما اشكي ولا احزن،
صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يخفن، ادرى الله يقدر حالي. صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من ننخى أدري برالي. قلبي بحكمه وعدله أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
الله يرحمني وما يرضى، أبعد عنه وأخف اللحظة، خير يعيش اللي عبد ربه، والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلبي بكل شي يصير، ما دام عبد ربي بخير، الله يرحمني بكل شدة، وحاشا يبين بتقصير. ما ينهان اللي يعبد ربه، غلطان اللي بعد عن دربه.
صبر ما أشكي ولا أحزن.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي الأعزاء، أخواتي العزيزات، ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: ولا يضار بالجار. التقي لا يؤذي جاره، فالإسلام أوصى بالجار، وهذا يؤمن حياة اجتماعية سليمة خالية عن الأمراض والتعقيدات والمشاكل. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوصاني ربي بالجار حتى ظننت أنه يورثه. هذه الوصية كبيرة لدرجة كأن الجار يستحق من الميراث، وهذا دليل أو كناية عن شدة العلاقة ومتانتها بين المؤمن وبين جاره. أيها الإخوة والأخوات، ليست القضية من هو جارك، وليست كم هو محسن معك، هل يزورك أم لا، يزعجك أم لا، القضية هي كيف تتعامل أنت مع جارك، من خلال خلقك، من خلال ما تفهمه من شريعة الإسلام المقدسة. فالتصرف يخرج منك من خلال ما تؤمن أنت به، لا من خلال ما يفعله جارك. الحياة لا يمكن أن تكون لكل إنسان بمفرده على حدة، لابد من أن يجتمع الناس، وأقرب الناس للاجتماع هم الجيران. وقد أوصى القرآن الكريم بالجار الجنب، الجار الجنب أي الذي يكون في جوارك بجانبك. فعلينا مسؤولية شرعية أن نحفظ جارنا كما نحفظ بيتنا. أيها الإخوة والأخوات، أولا علينا ألا نقوم بما يسيء إلى جارنا، فلا نرفع مثلا صوت المذياع أو صوت التلفاز حتى لو كان ينطق بما هو صواب وحق. لا يجوز، لا يجوز، يحرم إزعاج الجار بالصوت المرتفع. أكان الصوت صوت ترتيل قرآن أو صوت أناشيد إسلامية أو أيا يكن الصوت. ثانيا، أن لا نزعج جارنا بأن نرمي أوساخنا أمام داره. ثالثا، أن لا نحول مياهنا إلى جوارنا بحيث يتأذى جارنا، وهكذا. الأمثلة كثيرة لا تعطل حركة الحياة الاجتماعية. كن مع جارك متعاطفا سليما كما يريد الإسلام وكما يرضى الله سبحانه وتعالى. وعن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: وأما حق جارك فحفظه غائبا، إذا كان جارك غائبا فاحفظه فلا تغتبه، لا تقل ما فيه من سيئات، أستر على جارك بحفظه، احفظ داره إن أمكنك، احفظ جارك معنويا واحفظه ماديا. وإكرامه شاهدا، إذا كان موجودا حاضرا فأكرمه، إن كان غائبا فأحسن بكلامك إليه، وإن كان حاضرا وشاهدا فأكرمه، والإكرام درجات بحسب قدرة كل إنسان عليه أن يكرم جاره. وأضعف الإيمان أنك إذا مررت أمام جارك سلم عليه، اسأله عن حاله وما شاكل، وأضعف الإيمان السلام. ثم يقول الإمام سيد الساجدين عليه السلام: ونصرته إذا كان مظلوما. انصره، انصر جارك، فإن كان جارك مظلوما اسعى لتدفع الظلم عنه، لا تترك جارك وحده يعاني المظلومية، كن ساعده الأيمن، كن ظهره الذي يحتمي به. ويقول عليه السلام: ولا تتبع له عورة. وقد يقال: ولا تتبع له عورة. ما المقصود بهذا الكلام؟ أيها الأخ والأخت، إن كان لك جار فلا تفتش عن مساوئه، ابحث عن خيراته ولا تبحث عن شروره، لا تفتش عن أخطائه وعن عثراته، بل ابحث كيف تمدح جارك، كيف تكون عند حسن ظن الإسلام بك تجاه جارك. لا تنظر إلى بيته نظر الحرام، لا تقتحم بيته بدون علمه. ثم يقول عليه السلام: فإن علمت عليه سوءا سترت عليه. لا تبحث عن سيئاته، هذا هو المقصود بلا تتبع له عورة. فإن كشف لك السوء والخطأ دون أن تتتبع أنت هذا سترت عليه، أستر على جارك. وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، إن كان الجار ممن يقبل النصيحة فلا تنصحه أمام الآخرين، بل أستر عليه بينك وبينه، قل له نصيحتك، ولا تسلمه عند شديدة، عند المكاره، لا تجعل جارك ممن يمكن أن يفديك، لا، حاول أن لا تسلم جارك عند أي مكروه، بل حافظ على جارك وتقيل عثرته، إن أخطأ سامحه وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة. هذه حقوق تحتاج إلى حلقات، لكننا يمكن أن نفهم وباختصار أن بعض علائقنا بجيراننا ليست أخلاقية، ليست من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام أن نحفظ بعضنا، أن نحب بعضنا، أن نحترم بعضنا، وأن نرحم بعضنا. أيها الإخوة والأخوات، إذا وقعت مشكلة بين ولد من دار وولد آخر من دار آخر، يفضح الناس بعضهم، يبدأ كل من هذين الدارين بالصراخ والإهانات والشتائم، ثم تبدأ محاكمة كشف الأسرار. هذا ليس من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام إذا اختلف ولدك مع ابن الجار أصلح الحال مع جارك بهدوء بروية وحكمة، لا تنفعل، لا تقم بأي سوء تجاه جارك، وعلى جارك أن يبادلك بالمثل. أيها الإخوة والأخوات، التقي من لا يؤذي جاره، ولو استطعنا أن نحمي الجار لربما صارت مجتمعاتنا من مجتمعات الكمال. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 223. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. من أروع وأبلغ حكمه ومن جوامع الكلام. هذه أيضا ترشدنا إلى معاني عظيمة في الأخلاق والاجتماع. خلاصة الحكمة هي أن من ألبسه الحياء ثوبه وغطاه فهنا نلاحظ استعارة لطيفة، حيث شبه الحياء بالثوب الذي يستر الإنسان، والحياء هو الخلق الإنساني النبيل والذي يحصل في الإنسان أو يصدر منه، أي الاستحياء من فعل ما يذم أو يستقبح قولا أو فعلا، وهو من أهم مكارم الأخلاق. عندما يصدر هذا الفعل المستقبح من إنسان متلبس بلباس الحياء تراه يتغير لونه ويخجل من فعلته أو قوله، فإذا كان مستترا بلباس الحياء أي اتخذه درعا وغطاء آنذاك لا يرى الناس عيوبه وقبائح أقواله وأفعاله، لأن الحياء سيكون مانعا له في مسيرة الإقدام على هذه الأمور، وبالتالي يجنبه الوقوع في مواقف محرجة أو مذمومة. وفي الحقيقة أن الحياء يدفع الإنسان إلى تهذيب نفسه وتنقيتها من العيوب، فكلما ازداد حياء المرء سعى إلى الكمال والفضيلة، فيقل ارتكابه للأخطاء والعيوب حتى يكاد يصبح خاليا منها، وبالتالي لا يرى الناس له عيبا. وعن أبي سعيد خدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وهذه هي صفات أولياء الله وأنبيائه، فالغير يرتكب المكروه وهم يستحون على فعل الغير لأنه لا يناسب الخلق الإنساني أن يرتكب الخطأ في الساحة الربوبية.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكما تعلمون فإن الحياء خلق كريم قلبي من أخلاق القلوب، يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويزجر عن قبيحها وسفسافها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للأنصاري الذي كان يعظ أخاه في الحياء، يعني يعظه في ترك الحياء، يقول له دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني دعه يستحي لأن الحياء من الإيمان. وفي لفظ آخر الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه يزجر عن القبائح ويمنع من سيء الأخلاق، فهو خير كله. والحياء يستر عيوب الإنسان ونقائصه عن أعين الناس، ويمنعه من ارتكاب الأفعال والأقوال القبيحة، ويدفعه إلى تهذيب نفسه والتحلي بالفضائل، ويكسب احترام الناس وتقديرهم. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كما أشرنا في الحديث السابق كان يستحي أن يباشر أصحابه أو يقابلهم بما لا يحسن، وكان طيب المحادثة كريم الأخلاق، وكان يستحي أن يصدر منهم شيئا يخالف الأخلاق الكريمة والآداب الصالحة. ومحبة الإخوان وإكرامهم وما يقدح في ذلك، فهو يحبب إلى أصحابه ويحب لهم الخير، ويباشرهم بالكلمات الطيبة والألفاظ الحسنة والدعوات الطيبة، يتألفهم على الإسلام، ويستنزف ما في القلوب من الوحشة أو الكراهية للحق أو المجالسة. فكلما جاء الحياء في طريق نفع الأمة، لأنه يزجر عن القبائح وعن سيء الكلام وعن سيء المحادثة، ويعين على طيب الكلام وحسن الأسلوب وطيب المحادثة وحسن المعاملة. أما الذي يمنعك من الحق ومن قول الحق والصدع بالحق، هذا لا يسمى حياء، هذا يسمى ضعفا ويسمى عجزا. وإنما الحياء الذي يعينك على الخير ويمنعك من القبائح، ويعينك على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وطيب الكلام وحسن المحادثة وكرم الضيافة وغير هذه، هذا هو الحياء. أما حياء يمنعك من قول الحق ويثبطك عن قول الحق ويجرئك على قول الباطل، فهذا ليس بحياء ولكنه ضعف وعاز. عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم لأصحابي استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا نستحي يا رسول الله، قال ليس ذاكم، لكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا معنى الحياء الواقعي، ترك المعاصي والتحلي بالأخلاق والأوامر الإلهية. وفي قصة موسى واستسقائه لابنتي شعيب عندما جاءت إحداهما تدعوه إلى البيت بطلب من شعيب عليه السلام على نبينا في قوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هو الخجل والاحتشام الذي يظهر على المرأة في مشيتها وكلامها وتصرفاتها بالستر والتخفي مستترة بكم قميصها، وهذا يدل على أنها كانت متسترة ساترة لجسمها غير متبرجة ولا متكشفة. بالوقار والتأني لم تكن عجلة في مشيتها ولا متبرجة في حركاتها، بل كانت تمشي بوقار وهدوء وليست كالسلفع من النساء وهي الجليئة الوقحة. فالحياء والخجل هو المعنى الأصلي للاستحياء، فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء. إذن فالحكمة ترشدنا إلى التحدي بالحياء. الحياء خلق رفيع وصفة حميدة، وهو من أهم أسباب صلاح الفرد والمجتمع، فمن تحلى بالحياء فقد ارتقى بنفسه وسمت أخلاقه وكسب محبة الناس واحترامهم. اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك، واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك، وأخلص نياتنا في معاملتك، فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لو ملع الذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا سال القلب جريا.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فأقدم لكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. اللواء سلام يؤكد تحرك إيران من منطلق القوة في عالم تحكمه القوى الاستعمارية. إصابة 10 مستوطنين بعملية دهس وطعن مزدوجة شمال الأراضي المحتلة. واستشهاد مدني وإصابة آخر بعدوان للاحتلال على مدينة الهرمل شرقية لبنان.